الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلاء إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه وارضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. قوله الورى أي الخلق، وأصل المادة يأتي بمعنى أصابه داء، يأتي منه الفعل بمعنى أصابه داء. قوله 25 أي من مولده صلى الله عليه وسلم. قوله لأمنا أي من جهة الحرمة لا من جهة النسب، وهكذا الشأن في أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين بمعنى الحرمة، ولا تنكحوا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فهي أمنا في الحرمة، ولكنها ليست أمنا في النسب، ليست أما من جهة النسب، وإنما هي من جهة الحرمة. قوله رابحة اسم فاعل من ربح يربح ربحا وربحا ورباحا، والربح هو النماء في التجارة، والمقصود أنه عاد بمكسب. قوله مستبشرا اسم فاعل من استبشرا، وأصله بشر يبشر، وأصل المادة يدل على ظهور الشيء مع حسن وجمال، والبشر الطلاقة والسرور، وبشر أسعد وفرح، والتبشير المطلق يدل على الخير، ويستعمل في الشر مقيدا كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. إذن البشرى قد تكون بالخير وقد تكون بالشر. إذا أطلقت البشرى بدون قيود فإنها تنصرف إلى الخير، وأما إذا أريد استعمالها في الشر فلا بد أن تكون مقيدة. قوله فيه أي في العام 25. قوله عقده أي عقد النكاح، وأصل مادة العقد يدل على الثبات والوثوق، والعقود تسمى كذلك لما فيها من هذا المعنى، معنى الثبات والوثوق. قوله بعده أي بعد العقد. قوله إفضاؤه إليها أي دخوله بها. طيب، من أين جاءت قضية الإفاض هذه؟ كما ذكر في القرآن، هذا أمر مذكور في القرآن أيضا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طيب، من ناحية اللغة من أين جاء هذا المعنى؟ الفضاء أصله المكان الواسع، وسمي الدخول بالزوجة إفضاء لأن كل واحد من الزوجين يكون في فضاء الآخر، أي فرجته وحيزه. وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه. إذن عرفنا الآن من أين جاءت المسألة. قوله وولده بضم الواو وإسكان اللام لغة في ولد، ويقال أيضا ولد، والمراد هنا الجمع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حاز أي جمع وضم الشيء إلى نفسه. قوله التكريم أي التشريف. قوله لهن خاتمة أي ختمت بها بناته صلى الله عليه وسلم، فهي أصغرهن، على خلاف بين العلماء في ذلك. والختم بلوغ آخر الشيء، وهكذا في شأن ختام النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة. النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فالختم هو بلوغ آخر الشيء. قوله الطاهر الطيب عبد الله، الطاهر والطيب لقبان لمسمى واحد وهو عبد الله، والطاهر النقي المنزه من العيب، والطيب قريب من ذلك وهو ضد الخبيث، ويقال امرأة طيبة أي عفيفة، ومال طيب أي حلال. إذن عندنا الآن شيئان. طيب، في الشرح نبقى إن شاء الله. قوله وقيل كل اسم لفرد زاهي، أي الطاهر والطيب اسمان لولدين آخرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لقبين لشخص واحد. وكلمة زاه لها أصلان، الفخر والحسن، من زها يزهو زهوى، وكلا المعنيين صحيح هنا، وإن كان الثاني أنسب. إذن هناك ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه لقب أو وصف بأنه الطاهر الطيب، وقيل بل هما ولدان، أحدهما الطاهر والآخر الطيب. قوله الحمام بالكسر قضاء الموت وقدره، من قولهم حم الأمر إذا قدر. قوله وبعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بعد موته. قوله 35، أي من مولده صلى الله عليه وسلم. قوله دثر، دثر الشيء يدثر دثورا، واندثر يندثر اندثارا، أي صار قديما مندرسا. قوله حكموه، أي جعلوه حكما، والحكم القضاء والفصل، وأصله في اللغة المنع، ومنه حكمة الدابة، حكمتها الدابة لأنها تمسكها عن الفرار أو ما أشبه ذلك. قوله الحجر الأسود معروف، وقد ثبت أنه من الجنة، رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه بسند صحيح موقوفا، الحجر الأسود من الجنة، هذا موقوف له حكم إيش؟ له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي، هذه أمور غيبية فلا بد أن تكون بتوقيف. وأما الحديث الآخر المشهور عند العامة، فيه نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته إيش؟ خطايا بني آدم. طبعا هذا كلام، يعني الخطأ فيه ظاهر لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناحية الإسنادية، رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعة ولا يصح. قوله ثم، أصلها ثم أي هناك، ولكنه خفف الميم للوزن. لازلنا في الكلام على حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهذه هي المسألة العاشرة، تجارته صلى الله عليه وسلم في مال خديجة رضي الله عنها وزواجه بها. نتعرف أولا على نسب خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، فهي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. وكانت خديجة رضي الله عنها من ذوات الشرف والأموال، فسمعت ذكرا حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن يتاجر بمالها في رحلة إلى الشام، وكان ذلك في 25 من عمره صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيد منه الاحتياط، أن الإنسان إذا كان يعمل مع شخص في تجارة أو نحو ذلك من الأمور التي يتعامل بها الناس، لا بد أن يكون متحريا، وخصوصا إذا كان لا يعرفه، فلا بد أن يتحرى عنه أولا، ويسأل القريبين منه ما حاله في كذا، ما صفته في كذا، ما شأنه في كذا، كالزواج تماما نفس القضية. نعم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم رابحا في تجارته، وعلمت خديجة رضي الله عنها بما كان منه في تلك الرحلة من الصدق والأمانة وبما وقع له من البركة، فانشرح صدرها للزواج به وعرضت عليه ذلك فقبل. وكان زواجه بها وهو في 25 من عمره، وكانت هي رضي الله عنها في 40. نستفيد هنا فائدتين: الفائدة الأولى أن الإنسان أن المرأة يجوز لها أن تعرض نفسها على الرجل، هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت هذا الحكم بعد بعثته وهو مهاجر إلى المدينة. الحديث مشهور، جاءته المرأة قالت: يا رسول الله، ما يعني ما معناه أريد أن أتزوجك؟ فنظر إليها ثم طأطأ رأسه، فهذه علامة على عدم الرغبة، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يواجه الإنسان بما يكره. فجاءه رجل قال: زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان معه شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ما عندي شيء. قال: فما معك من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. تمام. إذن يجوز للمرأة أن تعرض نفسها، ويجوز للولي أن يعرض بنته إذا رأى في شخص، في فتى أو رجل، أمارات الصلاح والاستقامة والهدوء، فله أن يعرض ابنته عليه، لا حرج في ذلك. الفائدة الثانية التفاوت في السن بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها، فارق كبير في السن. ومن ناحية الكفاءة، الأصل أن هذا لا يعتبر، بمعنى قضية التقارب في السن قضية في غاية الأهمية. إذا كان أحد الزوجين أكثر سنا من الآخر أو أكبر سنا من الآخر، فهذا يؤدي إلى نوع من عدم التفاهم فيما بينهما. لكن في هذه الصورة القضية كانت مرتبطة ببركة الله تعالى وحمايته ونعمته، لأن المقصود هو الحلال، المقصود هو الاستقامة. هناك رجل وامرأة، كل واحد كفو للآخر، فلماذا نضيع هذه الفرصة؟ فمن باب تحقيق المصلحة الدينية يتجاوز عن هذا. فإذا رأى أحد الأولياء مثلا أن فلانا يريد أن يتزوج ابنته وبينهما فارق كبير في السن، فإنه لا ينظر إلى قضية الفرق ولا يحسب الحساب في المستقبل، يعني يقول: الآن البنت في 20 والرجل في 30 أو 35. طيب، عندما يكبر الرجل يصير في سن 40، أرجو أن يكون الكلام واضحا. تمام. فمن الناس من يحسب هذه الحسبة، لكن إذا كان الرجل كفءا للمرأة فلا ينبغي أن تضيع هذه الفرصة، ما دام أنه صاحب دين واستقامة يحميها ويعاشرها بالمعروف، فهذا شيء لا ينبغي أن يترك. ومن هذا الباب زواج فاطمة رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه، كان قد خطبها الشيخان أبو بكر وعمر، فقال إنها صغيرة، يعني نفس الكلام الذي تكلمنا به اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة أخرى، التقارب في وجهات النظر، التقارب في الآراء والأفكار. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت كم؟ بنت 9، وكانت في سن صغيرة جدا، وبينه وبينها من التفاوت شيء كبير، لكن المصلحة كانت تقتضي الزواج به، ومن الذي يرفض أن يناسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنظر يكون هكذا. من الناحية الفقهية استفاد الفقهاء من هذه المسألة أنه يجوز للوالد أن يجبر ابنته الصغيرة على النكاح، هذا مشهور جدا عند الفقهاء، فيجوز هذا لمصلحة، قالوا إذا كان الرجل كفءا لها ولو أنها انتظرته سيضيع منها وهكذا، فقالوا للمصلحة يجوز هذا الأمر. والأب بطبيعة الحال أدرى بمصلحة ابنته من نفسها، فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي تضييع هذه الفرصة. طبعا أهل الانحراف يتخذون هذا سبيلا للطعن في السنة. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، فيقولون البخاري مجرم هكذا، يعني بدون توري، البخاري مجرم ولا بد أن يحاسب، وكتبه هذه تحرق. لماذا يا رجل؟ لأنه خرج في صحيحه قصة زواج عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي في سن التاسعة. طيب وأنت ما مشكلتك؟ ما المشكلة عندك؟ يقول التفاوت في العمر يؤدي إلى كذا وكذا وكذا. راجع كلام الفقهاء، راجع كلام الفقهاء. وعلينا أن نحسن الظن بالشريعة. إذا سمعتم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا به الظن واحمله على أحسن المحامل. إن اختلط عليك الأمر فوضه إلى الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تمام. فإذا اشتبه عليك شيء فوضه إلى الله. والمسألة بحمد الله تعالى لا تمس أصول الدين. يعني الآن وردك حديث فيه شيء مشكل يحتاج إلى شرح وبيان، وربما يكون هناك تعارض في الظاهر بينه وبين حديث آخر. فإذا شق عليك هذا الأمر لا تتعرض له، وهو بحمد الله تعالى ليس في أصول الدين، أو لا يكاد يكون في أصول الدين. خرجنا عن الموضوع بعض الشيء. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعود إلى الموضوع. المسألة الحادية عشرة، أولاده صلى الله عليه وسلم. أولا الذكور. القاسم وهو أكبر أولاده، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، يا أبا القاسم، كان يكنى بالقاسم. الثاني عبد الله الملقب بالطيب والطاهر، وقيل بل الطيب والطاهر ولدان آخران للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختلاف عند أهل السير والمغازي. الثالث إبراهيم. نعم. الإناث بعد ذلك زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، قيل هي أصغر بناته صلى الله عليه وسلم وهو ما اعتمده الناظم، وقيل بل الصغرى هي فاطمة. وهؤلاء جميعا من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم من أمه ماريا القبطية. نعم. وهؤلاء جميعا ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها فقد ماتت بعده بستة أشهر. ونستفيد من هذا شدة البلاء على الأنبياء، كل واحد مبتلى على حسب دينه. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء شديدا، هذا أمر لا ينبغي أن نتساهل فيه، وخصوصا إذا كان الميت طفلا رضيعا، فهذا فيه ألم شديد للنفس. ليس كل الناس يصبرون على مثل هذه الأمور. فكونه صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب ولم يتسخط ولم يعترض، كان الأمر على الاستقامة بحمد الله تعالى، وخرج من البلاء بدون أي إشكال. وكذلك أيضا أبناء بعض الأنبياء أو أزواجهم، كمثل ابن نوح عليه السلام، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا يريد أن يدخل في هذا الدين. ولهذا قال نوح عليه السلام مخاطبا ربه سبحانه وتعالى، لست أذكر الآية، لكن المقصود أو المعنى أن الله تعالى وعده بنجاة أهله إلا من سبق عليه القول وأهلك، أو كما جاء في الآية. فنعم نعم. أنا لا أسمع. طيب خلاص صححوا عندكم. تمام. فقال نوح لربه ما معناه إنك وعدتني بنجاة أهلي وإن ابني من أهلي. تمام. فقال له ربه سبحانه وتعالى لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالابتلاء يصيب الأنبياء، وابتلاء شديد على قدر إيمانهم. وبالنسبة لبني إسرائيل المسألة كانت ابتلاء عظيما، كما قال تعالى وفي ذلكم ألاء من ربكم عظيم، ما هو أنهم كانوا أن فرعون وجنوده كانوا يذبحون الذكور ويتركون الإناث، فكيف ترى أمامك ولدا رضيعا وهو يذبح أمام عينك؟ هذا شيء شديد، لهذا قال الله تعالى في هذا البلاء إنه بلاء عظيم. المسألة الثانية عشرة شهوده صلى الله عليه وسلم لبناء الكعبة وحكمه في وضع الحجر الأسود. كان ذلك في 35 من عمره، أرادت قريش إعادة بناء الكعبة بعدما لاحقها من الخلل والتصدع بسبب سيل قوي أصابها. وقد اشترك صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، فكان ينقل الحجارة مع قومه. وهنا حديث مهم عن جابر رضي الله عنه قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة. من العباس؟ عمه. نعم. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي رواية: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله عليه وسلم. إذن لم يقره الله تبارك وتعالى على هذه الصورة، هذا أمر لا يصلح، لا يصلح أن يكشف عن عورته لأجل هذا السبب. فربنا تعالى لم يقره على ذلك، وحدث ما حدث لما أغشي عليه، ثم بعد ذلك لبس ثيابه. نعم. فلما وصل القوم إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا اختلافا شديدا فيما يضعه من قبائل قريش. قريش الذي ذكرنا قصته هو اسم لبعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، تنحدر منه ذرية كثيرة وقبائل ترجع إلى قريش. فهذه القبائل اختلفت: نحن نريد أن نضع الحجر، لا بل نحن الذين نضع الحجر. الحجر كان له قداسة حتى عند أهل الجاهلية، كانوا يقدسون هذه الأشياء. فتنازعوا من الذي يضع الحجر في مكانه، حتى كاد أن يحدث بينهم قتال، واستمروا على خلافهم عدة أيام حتى اتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم في مجلسهم بالمسجد الحرام. قالوا: يا جماعة، أول داخل يدخل علينا نجعله حكما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من دخل، فقالوا: أتاكم الأمين، ورضوا بحكمه صلى الله عليه وسلم لما يعرفون عنه من الحكمة وسداد الرأي. في حديث هرقل مع أبي سفيان قال: فهل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. إذن كان معروفا عندهم بأنه صادق أمين، وهذان اللقبان مشهوران للنبي صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين، فهذا كان معروفا عندهم. فلما نظر هرقل إلى هذه المسألة وبين السبب لأبي سفيان قال: سألتكم هل تتهمونه فيما قال؟ فقلتم: لا، فقد أظن أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. هذه مسألة القياس فيها واضح، رجل لا يكذب على أحد من الناس، فكيف يكذب على الله ويقول: أنا نبئت وأوحي إلي وكذا وكذا؟ فالمسألة واضحة، ليس فيها إشكال. طيب، ما الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم أن يأتوا بثوب ويضع الحجر عليه، ويمسك سيد كل قبيلة بطرف من الثوب. يأتي أسياد القبائل وكبراءهم، كل واحد منهم يمسك طرفا من الثوب، ويحملوه هكذا إلى موضع الحجر من الكعبة، فكأنهم جميعا وضعوا. فرضي القوم بهذا الحكم وفعلوا ما أشار به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى انتهوا إلى موضع الكعبة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه في مكانه. هذا آخر الحديث في الفصل الأول. الفصل الثاني من البعثة حتى الهجرة نتكلم فيه في الدرس المقبل إن شاء الله.